بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 41 من شرح الأنموذج للإمام الأردبيلي رحمه الله تعالى. اليوم نشرع في موضوع التصغير بإذن الله. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. قبل أن نشرع في التصغير لا ضير في أن تكون لنا مراجعة سريعة لما أخذناه. أين نحن الآن؟ نحن في منتصف الكتاب تقريبا. أخذنا في البداية الكلمة وأقسامها، وقلنا بأن المصنف قسم أبواب الكتاب على ثلاثة أبواب، هي أقسام الكلمة اللي هي الاسم والفعل والحرف. فقال باب الاسم عرفه وبين أصنافه، اسم الجنس والعلم والمعرب والمبني، ثم تكلم عن المعرب، وبالمعرب تكلم عن الأسماء المرفوعة والأسماء المنصوبة والأسماء المجرورة، وتكلم عن التوابع، ثم بعد ذلك شرع في المبني من الأسماء وعدها وسردها، ثم أتينا إلى المثنى وإلى الجموع والنكرة والمعرفة، والآن نأتي إلى الصنف الثاني عشر الذي هو المصغر، لأن هذا هو الصنف أو النوع أو القسم الثاني عشر من أقسام الاسم، لأنه قسم الاسم إلى 15 قسما، ونحن الآن في القسم الثاني عشر الذي هو المصغر. بعده يأتي المنسوب، ثم أسماء الأعداد، ثم تأتي الأسماء المتصلة بالأفعال يعني التي تعمل عمل الفعل، وبعد ذلك نكون قد انتهينا من موضوع الاسم، ويأتينا موضوع الباب الثاني الذي هو الفعل، يتناول أيضا أنواعه وأقسامه، ثم بعد ذلك نشرع في الحرف بإذن الله تعالى، وبعد الباب الثالث الحرف، والحرف هو الباب الثالث والأخير، وبعد أن ننهي الحرف نكون قد أنهينا الكتاب. إذن المصغر، وقبل أن نأتي إلى المصغر، مر معنا في الدرس السابق فيما يتعلق بجمع المذكر أو الجموع. قلنا بأن الجموع هي مؤنثة، جمع التكسير، وعلى أي حال لن نصرف في ذلك وقت في البحث والتفتيش، لكن باختصار قلنا بأن جمع التكسير وبأن جمع المؤنث السالم هو مؤنث مجازي، والمصنف قال السبب في ذلك لأنه هو يؤول بكلمة جماعة، جاء الرجال يعني جماعة الرجال، جاء النسوة يعني جاء جماعة النسوة، جاء الطالبات يعني جاء جماعة الطالبات. ممكن أن نقول جاء أو نقول جاءت، السبب لأنه جماعة، لفظ جماعة هو مؤنث مجازي، وقلنا المؤنث ينقسم على قسمين باعتبار المعنى، مؤنث حقيقي إذا كان من الحيوانات أو من البشر، ومؤنث مجازي إذا لم يكن كذلك. فجماعة مؤنث مجازي، يقابلها ماذا؟ الجمع، فيأخذ حكم المؤنث المجازي. كأنك قلت طلع الشمس أو طلعت الشمس، هذا كلام المؤلف وهو كلام رائع وراقي جدا. لكن قلت لحضراتكم هناك تعليل آخر أيضا، أنه إما أن يؤول بالجماعة، وإما أن يؤول بماذا؟ أن يؤول بالجمع. وهذا الكلام الذي ذكرته لكم هو التكملة لما تفضل به المؤلف، لكن في الدرس السابق كنت أحب أن أبدأ أولا بما قلته لأنه فيه بساطة وسهولة على الأذهان، والآن أبين لكم أن الحقيقة في ذلك أن الكلام الذي ذكرته ونقلته من أهل العلم هو تكملة لما ذكره المؤلف، لأن نعم جماعة هذا مؤنث مجازي، ما الذي يقابله؟ يقابله الجمع. فإذا عندما نؤنث نقول جاءت الرجال، يعني جاءت جماعة الرجال، وعندما نقول جاء الرجال ننظر إليه بأنه مؤول بجمع، وفي الحقيقة لو أبقينا لفظ الجماعة على حالها ما ضرنا شيء، يعني جاء جماعة الرجال كما نقول شرق الشمس أو طلع الشمس. المصغر، قال المصغر وهو ما ضم أوله وفتح ثانيه ولحقته ياء ساكنة. ربما لاحظتم في شرح النموذج يهتم بجانب التعليلات كثيرا، يعني لماذا هذا أعرب، ولماذا هذا بني، ولماذا هذا أضيف، ولماذا اخترنا الألف هنا والياء هناك. هذه الجوانب التعليلية موجودة وهي من ميزات هذا الكتاب شرح النموذج، الكتاب الذي سندرسه بإذن الله تعالى بعد شرح النموذج شرح قطر الندى. هناك نلاحظ الاهتمام بالجانب العلمي أكثر من الاهتمام بالجانب التعليلي الفلسفي الموجود في شرح النموذج، لذلك طالب العلم لا يستغني أبدا عن الكتابين، عن شرح النموذج وعن قطر الندى. وذكرت لحضراتكم في تسجيل موجود عندنا على اليوتيوب أيضا بأن سبب الاختيار كتابين من مستوى واحد، لأن شرح النموذج مع قطر الندى مستوى واحد، هو أن تدريسنا تدريس إلكتروني، والطالب ليس حاضر أمامي الآن حتى يناقشني وأناقشه وأسأله ويجيبني، فلذلك هنا نكثر الكتب حتى يكون تكثير الكتب سادا لهذا الفراغ الموجود في هذه الطريقة في التدريس. لكن الذي يدرس شرح النموذج يستطيع أن يطالع قطر الندى لوحده، والذي يدرس قطر الندى يستطيع أن يطالع شرح النموذج لوحده. المصغر وهو ما ضم أوله وفتح ثانيه ولحقته ياء ساكنة. أقول لما فرغ من الصنف العاشر والحادي عشر شرع في الصنف الثاني عشر، أعني المصغر، فعرفه بما عرفه، هذا التعريف أنه ما ضم أوله وفتح ثانيه إلى آخره. وهذا التعريف إنما هو للمتمكن من الأسماء المصغرة، نعم هذا تعريف للمتمكن يعني للمعرب من الأسماء المصغرة، وإلا التصغير يأتي أيضا في الأسماء المبنية، مثلا التي يقال فيها اللتيا، الذي اللذيا، يقولون بعد اللتيا والتي، وبعد الذي والذي، فهذه أيضا مصغرة، وهذه لا يضم أولها ولا تزاد فيها ياء. وهنا عندنا هامش قيم جدا كتبه أحد الأفاضل على قول المؤلف المصغر هو ما ضم أوله إلى آخره. لاحظوا هنا أتى بتعريف، هذا التعريف هو جامع مانع أولى من تعريف المصنف، لكن تعريف المصنف هو للطالب الذي يدرس الآن هذا الكتاب وهو ما زال في بداية دراسته فلا يريد أن يشوش عليه، لكن التعريف الجامع المانع هو ما ذكر هنا في الهامش عندما قال المصغر ما زيد فيه شيء، هذا شيء عام، حتى يدل على تقليل. فهذا التعريف يشمل المعرب والمبني، لذلك قال فيشمل المبهمات، يعني يشمل تصغير أسماء الإشارة والأسماء الموصولة كذياك هذا والذيا وغيرهما، هذا تصغير في اسم الإشارة وهذا تصغير في الأسماء الموصولة. والتقليل يشمل تقليل العدد، يعني هنا ذياك والذيا لا يوجد فيه ضم الأول وزيادة ياء. والتقليل هنا عندما قال حتى يدل على تقليل، هذا التقليل له جوانب عدة. قال والتقليل يشمل تقليل العدد كقولك عندي دريهمات، أي أعدادها قليلة. ويشمل أيضا تقليل ذات المصغر، يعني التقليل من شأنه، لذلك قال بالتحقير يعني بتقليل شأنه حتى لا يتوهم عظيما، نحو كليب رجيل، تقول هذا رجيل يعني ليس برجل. ومن مجاز تقليل الذات التصغير المفيد للشفقة والتلطف، هذا القسم الثالث، أنه التصغير يكون للشفقة وللتلطف وليس لتقليل الشأن، كقولك مثلا يا بني عندما تتكلم مع من هو بعمر ابنك أو مع ابنك يا بني، مع من هو قرين لك يا أخي، وأنت صديقي تصغير صديقي. هذا الكلام منقول من شيخ رضي على الشافية، يعني شرح الرضي على الشافية شافية ابن الحاجب. ثم الغرض من التصغير إما تحقير الذات إلى آخره، هذا كلام آخر منقول من حدائق الدقائق، لكن أحببت أن أقرأ لكم ما ذكره هنا. إذن هذا التعريف إنما هو للمتمكن من الأسماء، المتمكن يعني المعرب، لأنه عندنا الاسم إما متمكن وهو المعرب أو غير متمكن وهو المبني. والمتمكن ينقسم على قسمين، متمكن أمكن وهو المنصرف، متمكن غير أمكن وهو الممنوع من الصرف. فهذا التعريف فقط للأسماء المعربة. قال وإنما ضم أوله، لماذا؟ لأنه يعني المصغر فرع المكبر، لا شك بأنه فرع منه ومشتق منه، فرجيل فرع من رجل. فقال هذا يشبه من؟ يشبه ماذا؟ يشبه المبني للمجهول كالمبني للمفعول، فرع للمبني للفاعل. وعندما نصوغ فعلا مبنيا للمجهول ماذا نفعل؟ نضم الأول، فنقول في ضرب ضرب، وفي يضرب يضرب، كما أنه الأول يضم عند البناء للمجهول، كذلك هنا الأول يضم عند التصغير، كما أنه التصغير هو فرع التكبير، المصغر فرع المكبر، والمبني للمفعول المبني للمجهول هو فرع المبني للمعلوم. فهنا أصبح عندنا شبه بين المصغر والمبني للمجهول في مطلق الفرعية، إنه هذا فرع وهذا فرع، فعندما اجتمع في مطلق الفرعية أخذ المصغر حكم الفعل المبني للمجهول من حيث ضم أوله. طيب هذا واضح الآن عندنا، نضم الحرف الأول، لماذا يفتح الثاني؟ الحرف الثاني نقول رو جيل، الجيم مفتوح. وإنما فتح ثانيه لأنه ربما لا يحصل الفرق بين المصغر والمكبر بضم الأول فقط، إذا كان الثاني ماذا؟ إذا كان الثاني ساكنا مثلا. مثلا عندنا وزن قفل، وعندنا وزن مثلا بعد، هذا قفل عندما نصغره الفاء هنا ساكنة، فإذا زدنا الياء وصار قفيل قفيل. نعم، إذا كان مكسور الياء فسيلتبس عندنا بالمصغر وكذلك المكبر. يعني بعبارة أخرى قال إنما فتح ثانيه لأنه لا يحصل الفرق بين المصغر والمكبر بضم الأول فقط، وذلك في ماذا؟ فيما كان الحرف الثاني في مثل الآن قفل وبعد. نعم، عندنا هنا الحرف الأول مضموم في قفل، والحرف الأول في بعد أيضا مضموم، فإذا وجود الضمة لوحدها لا يكفينا، وإنما نحتاج إلى حركة للحرف الثاني أيضا. إذن وإنما فتح ثانيه لأنه ربما لا يحصل الفرق. متى لا يحصل الفرق؟ إذا كان الحرف الأول مضموما، وذلك في بعض الكلمات وهي ليست مصغرة. الآن قفل وبعد هذه ليست مصغرة، لكن الحرف الأول مضموم، فإذا لا تكفينا الضمة فقط في الحرف الأول، وإنما نحتاج إلى الحرف الثاني أيضا أن تكون له حركة خاصة بالمصغر. فكانت هذه الحركة ماذا؟ كانت الفتحة. نأتي الآن إلى الفتحة. عندنا بعض الأسماء الأول مضموم والثاني أيضا مفتوح، مثل صرد. إذن هذا أيضا لا يكفي أن يكون الحرف الثاني مفتوح، نحتاج إلى علامة أخرى حتى يتميز من خلالها ماذا؟ المصغر. لذلك قال وإنما زيدت الياء. لماذا؟ لأنه قد لا يحصل الفرق أيضا بدونها. بدون إيش؟ بدون الياء. مثلا كما في صرد، الحرف الأول مضموم والحرف الثاني مفتوح، إذا لا يكفي في المصغر أن يكون الحرف الأول مفتوح مضموم والثاني مفتوح، لا بد من ماذا؟ من علامة فارقة أخرى، وهنا هي زيادة الياء. وهو اسم لطائر. إذن الآن نحن في معرض التعليل، والتعليل هو كالآتي: المصغر قلنا أوله مضموم، ثانيه مفتوح، وتزاد الياء بعد الحرف الثاني. ولا شك نحن الآن نتكلم المصغر في الأسماء المعربة الثلاثية، يعني ما كان على ثلاثة أحرف. طيب لماذا ضم الأول؟ ولماذا فتح الثاني؟ ولماذا زدنا الياء بعد الحرف الثاني؟ قال ضم الأول لأن هذا المصغر فرع المكبر، فأشبه المبني للمجهول الذي هو فرع المبني للمعلوم. هذا واضح. الآن لماذا فتحتم الحرف الثاني؟ قال لأنه عندنا أسماء ثلاثية الحرف الأول فيها أيضا مضموم، فإذا اكتفينا بضم الحرف الأول سيلتبس عندنا المصغر بالمكبر، لن نفرق بينهما. مثلا عندنا الآن قفل، هذا قفل، وبعد، هنا الحرف الأول مضموم، فنحتاج إلى علامة أخرى حتى تميز. فماذا نفعل؟ نفتح الحرف الثاني يصبح قفل وبعد. نحن لن نتكلم لحد الآن عن زيادة الياء، لحد الآن فقط عندنا ضم الأول وفتح الثاني. طيب إذا كان ضممتم الحرف الأول وفتحتم الحرف الثاني، ما الداعي لزيادة الياء؟ قال عندنا أسماء مضمومة الحرف الأول ومفتوحة الحرف الثاني، مثلا صرد. لو اكتفينا في المصغر بضم الأول وفتح الثاني في مثل صرد
لالتبس عندنا المصغر بالمكبر. فهنا نحن مجبورون على زيادة الياء، وإنما زيدت الياء لأنه قد لا يحصل الفرق أيضا بدونها كما في صرد، يعني يقصد بذلك ما كان الحرف الأول مضموما والحرف الثاني مفتوحا. الآن يطرح سؤال، أنتم لماذا اخترتم الياء من بين حروف العلة في الزيادة؟ لماذا لم تكن الزيادة ألفا أو واوا؟ قال: وإنما اختصت الزيادة بحرف اللين. لاحظوا أولا، أول فقرة، لماذا زدنا حرف علة أصلا؟ هنا حرف اللين المقصود به حرف العلة، وليس ما هو مع يعني المعنى الثاني لحرف اللين، أنه ما كان واو أو ياء أو ألف ما قبله مفتوح مثل خوف وبيع وقال. لا، المقصود هنا بحرف اللين حرف العلة، وربما بالهامش السادس يقول ذلك. لا، لم يقل ذلك، قال التصغير. على أي حال، إذن المقصود بحرف اللين هو حرف العلة. لماذا زدتم حرف العلة؟ هذا تعليل. التعليل الثاني، لماذا اخترتم من بين حروف العلة الياء على وجه الخصوص دون الواو ودون الألف؟ وإنما اختصت الزيادة بحرف اللين، لماذا؟ لكونها أخف الحروف. حروف العلة هي أخف الحروف، يعني النطق بها سهل، أسهل من باقي الحروف. وبالياء، يعني لماذا اخترنا الياء على وجه الخصوص دون الواو والألف؟ لأنها أخف من الواو. نعم، عندنا الياء أخف من الواو والألف أخف من الياء. طيب، إذا أنتم كنتم تبحثون وتفتشون عن الخفة، لماذا لم تأخذوا الألف؟ الألف أخف من الياء، كان أولى إذن أن تأخذوه. قال: وإنما لم تزد الألف مع أنها أخف من الياء لأنها زيدت في الجمع المكسر الذي بينه وبين المصغر مؤاخاة. نأتي الآن إلى المؤاخاة، فإن التصغير والتكسير متناسبان. طيب، الألف التي زيدت في جمع التكسير، ستقولون لي ما هو مثالها؟ مثلا عندنا الآن مساجد، عندنا مثلا مصابيح، عندنا مثلا رجال، فالألف زيدت في أوزان جموع التكسير، ولذلك هنا لا تزاد في المصغر، وإنما في المصغر اخترنا زيادة ماذا؟ زيادة الياء. السبب، وما هو المناسبة من ذكر جمع التكسير؟ لأنه بين جمع التكسير وبين المصغر بينهما تقارب قوي جداً، يعني إنه جمع التكسير حصلت فيه الزيادة لكي يوصف هذا الجمع بأنه لأكثر من فرد، وفي التصغير أيضا حصلت هنا عندنا زيادة، أو نقول بعبارة أدق، تغيير في بنية الكلمة. يعني في جمع التكسير قد يكون نقص من الحروف، قد يكون التغيير فقط في الحركات. في جمع التكسير ماذا حصل؟ تغيير في بنية الكلمة لسبب، وهو الدلالة على تكثير العدد. في التصغير حصل عندنا تغيير في بنية الكلمة للدلالة على ماذا؟ للدلالة على تقليل الشأن أو العطف أو أي داعي آخر من دواعي التصغير. فإذن من هنا أصبح عندنا في جمع التكسير تغيير في بنية الكلمة، في التصغير تغيير في بنية الكلمة. هنا هذا التغيير في جمع التكسير كان لغرض، وهو تكثير العدد، وفي التصغير أيضا كان لغرض، وهو تقليل الشأن أو العطف والإشفاق وما إلى، أو تقليل العدد وما إلى ذلك. إذن من هنا حصلت ما عبر عنه المؤلف بقوله مؤاخات، هي هذه المؤاخات. فإن التصغير والتكسير ماذا؟ متناسبان. متناسبان، نأتي إلى هذا الهامش، يقول التصغير والتكسير من واد واحد. لاحظوا هذا تعبير آخر، من واد واحد أيضا يعني أنه متناسب أو متآخي. لماذا هذا من تآخي والتناسب والوادي الواحد؟ لما يظهر بينهما من التشاكل، تشاكل يعني المشابهة من بعض الوجوه، وهو أن كلا منهما يغير اللفظ والمعنى. هذا واحد، كرجيل ورجال في رجل، فهذا التغيير من حيث اللفظ، هذا أول تغيير، تغيير من حيث اللفظ مشترك بين الاثنين، كما قلنا تغيير بنية الكلمة، هذا هو التغيير من حيث اللفظ. وأما التغير من حيث المعنى فلأن قولك رجل يدل على الإفراد ولا يدل على الصغر، فإذا قلت رجيل يظهر الوصف بالصغر، ولو قلت رجال ينتقل المعنى من الإفراد إلى ماذا؟ إلى الجمع، فعلم أن بينهما تشاكلاً. وتغيير المعنى في التكسير أزيد، يعني التغيير المعنى الذي حصل في جمع التكسير أكثر من تغيير المعنى الذي حصل في التصغير، إذ لم يحدث في التصغير إلا الصفة. يقصد هنا بالصفة يعني عندما نقول رجيل هنا كأننا قلنا رجل حقير، رجل مهان، هذه مهان هي الصفة. عندما نقول يا بني نقصد بذلك شاب مشفق عليه، لاحظوا مشفق عليه صفة، وهكذا. أما في التكسير فقد صار الواحد جمعا، فلما كان التغيير أزيد، فلما كان التغيير أزيد في التكسير وضعنا له أمثلة كثيرة. هذا تعليل آخر، إلى هذا الحد نقف هنا ونعود إلى كلامنا مرة أخرى. إذن نعود، وإنما لم تزد الألف. إذن لماذا لم نزد الواو؟ لأنه الياء أخف من الواو. طيب لماذا لم تزد الألف مع أنها أخف من الياء؟ لأنها زيدت في الجمع المكسر، لاحظوا. والجمع المكسر بينه وبين المصغر ماذا؟ مؤاخات. التصغير والتكسير متناسبان، فطالما الأمر هكذا فعندما زدنا الألف في الجمع المكسر وهو أخ وشقيق للمصغر، لا نعود مرة ثانية ونزيد الألف أيضا في المصغر، لأنه زدناه في شقيقه وكأنه زدناه فيه هو. فهنا إذن ينبغي علينا أن نزيد حرفا آخر، ولم يبقى معنا سوى الياء. الآن يطرح سؤال آخر، وهو لماذا اخترنا الألف للجمع واخترنا الياء للتصغير؟ الجواب لأن الجمع أثقل من التصغير من حيث المعنى، رجال مساجد المعنى أكثر فهو أثقل، ومعنى التصغير هو أقل أخف من معنى جمع التكسير، فأعطينا الثقيل الذي هو الياء لما معناه أخف وهو التصغير، وأعطينا الأخف اللي هو الألف لما معناه أكثر ومعناه أثقل وهو جمع التكسير، ليحصل التوازن في الكلمة. هذا جمع الخفة والثقل، وهذا جمع الخفة والثقل من جانب آخر. قال وإنما لم يفعل بالعكس، يعني أن نعطي الياء للجمع، أن نعطي الياء للجمع والألف للتصغير. لماذا؟ لأن الألف أخف والجمع أثقل، فلذلك أعطينا الخفيف للثقيل والثقيل للخفيف حتى يحصل توازن. وإنما زيدت الياء ثالثة لماذا؟ رو جيل، يعني جاءت حرفا ثالثا بعد الحرف الأول والثاني، لأنها إن كانت في الأول يلتبس بالمضارع في بعض الصور، وإن كانت بينه وبين الثاني يلزم تحريكها، فيقال رويا رويجل. ولا يخفى عليكم أن تحريك حرف العلة يكون فيه ثقل، وحرف العلة دائما يعني خفته في سكونه. وفي الآخر لو زدناه في الآخر تلتبس بياء الإضافة اللي هي مثل كتابي وغلامي، فيقال رجلي، وهذا لا نعلم هل هي ياء التصغير أم هي ياء المتكلم، كتابي ودفتري. فلما تعينت في الثلاثي حمل الباقي عليه، فتعينت إذن هي في صيغ الثلاثي في مثل رجيل. طيب الباقي الرباعي والخماسي، يقول أيضا زدنا الياء ثالثة حملا على الثلاثي. أظن هذا ما لم تفهموه آخر فقرة، عفوا وحشاكم من عدم الفهم إخوتي الكرام، لكنه العبارة فيها صعوبة. طيب هنا فهمنا لماذا لا تزاد في الآخر الإضافة. هنا يطرح سؤال آخر، وهو هذا الكلام هو خاص بالأسماء الثلاثية اللي هي على ثلاثة أحرف. سيأتينا بعد قليل الأسماء الرباعية والخماسية أيضا الياء تزاد ثالثة بعد الحرف الأول والثاني. طيب ما هو التعليل هناك؟ الجواب يقول حملنا غير الثلاثي على الثلاثي. قال فلما تعينت، يعني تعينت زيادة الياء ثالثة في الثلاثي في الأسماء الثلاثية حمل، هذا جواب لما حمل الباقي يعني عدا الثلاثي اللي هو الرباعي والخماسي عليه على الثلاثي. وإنما كانت ساكنة لئلا تنقلب ألفا، لأنه إذا تحركت ستنقلب ماذا؟ ألف، فيقال رو جيل، لأنه لو كانت متحركة عندنا القاعدة التي مرت معنا في علم الصرف، الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفا، فهنا لانقلبت إلى ألف فبقيت ساكنة. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.